إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن النصيحة والوصية شأنها في الإسلام عظيم، ذلك أن الله جل وعلا وصى عباده كثيرًا. يقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه، ويقول جل وعلا: ذلكم وصاكم به، وصيةً من الله، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات. وقد أمر الله جل وعلا أنبياءه ورسله بنصيحة الناس ووعظهم، فما من نبيٍّ وما من رسول إلا وهو قائمٌ على النصيحة والوصية لأمته. قال جل وعلا: فعِظهم وقل لهم في أنفسهم قولًا بليغًا. وهذا نبيُّنا صلى الله عليه وآله وسلم استغرقت النصيحة حياته كلها صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام حصر الدين في النصيحة فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإن العباد يا عباد الله محتاجون إلى النصيحة كثيرًا، ذلك أن الإنسان بطبعه ميالٌ إلى الخطأ، وكثير النسيان، وكثير الذهول، فيحتاج في واقع الأمر إلى من يُذكِّره إذا نسى، يحتاج إلى من يُذكِّره إذا نسى. هكذا ينبغي أن تكون النصيحة بين عباد الله يا أمة محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم. وإن سيد الناصحين هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان ينصح الأمة مباشرةً، فإذا أراد أن ينصح فردًا من أفراد أصحابه رضي الله عنهم أخذ بيده ونصحه، يقول لمعاذ: والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاةٍ أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث. وهكذا أبو ذر يقول، وباقي الصحابة رضي الله عنهم. وإذا ما رأى أمرًا منكرًا، وإذا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمرًا منكرًا، لم يباشر أحدًا بالنصيحة، وإنما قام على المنبر يقول: ما بال أقوامٍ يقولون كذا وكذا. وإذا سأله أحدٌ النصيحة باشره إلى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم أيها المؤمنون والمؤمنات، أقف وإياكم مع نصيحةٍ من نصائح حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة جمل نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة حينما قام فقال: من يأخذ عني هذه الخمس فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن؟ فطار إليها أبو هريرة، عملاق السنة رضي الله عنه وأرضاه، والسباق إلى حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة ميزان بين أهل الحق وبين أهل الباطل، من أحبه فهذا دليل على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن أبغض أبا هريرة فهذا دليل على ذاك، فهذا دليل على تلك المحبة المغشوشة التي يمارسها كثير من الناس في واقع الأمر. أبو هريرة طار إليها طيرانا فقال: أنا يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد أبي هريرة فعد له خمسا، فقال: أول ما قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. اللهم صل على نبينا محمد. انظروا إلى هذه الجمل الموجزات والعبارات المختصرات من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يحب جوامع الكلم، فما كان يشقشق العبارة، وما كان يفرع الجملة، وما كان يوزع الحديث، وإنما كان يختصر صلى الله عليه وسلم. يقول له: اتق المحارم تكن أعبد الناس. والخطاب لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون من أعبد الناس فاتق المحارم، اجعل بينك وبين المحارم سدا. إن قضية العبادة، وإن قضية الاستقامة، وإن قضية التدين ليست بإمالة الرؤوس ولا بلباس معلوم عند الناس، ولا بشهادة ينالها الإنسان، ولا بكلام يدعيه. إن العبادة حق العبادة حينما لا يحال بينك وبين محارم الله شيء. فتأتي صرخة يوسف قائلا: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. اتقي محارم الله. انظر يا عبد الله في كل ما حرمه الله جل وعلا عليك، فإن جعلت بينك وبينه سدا وإن اتقيته فأنت من أعبد الناس عند الله رب العالمين. ولذلك يقول عمر: لا يغرنكم قيام الشاب قيام السارية. لكن انظروا إلى طعامه وشرابه، من أين يدخل هذا الطعام وهذا الشراب؟ يعني من حيث المكاسب، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا خلوت بمحارم الله جل وعلا ثم اتقيتها وتركتها لله جل وعلا فأنت من أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس. هذه الوصية وصية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من حال بينه وبين معصية الله جل وعلا هذه التقوى فإنه من أعبد الناس لله رب العالمين. أما من أولغ وولج في محارم الله جل وعلا ولو كان صواما قواما فهو ليس من أعبد الله رب العالمين. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر عن أناس يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة، أمثال جبال تهامة، ثم تذهب فيسأل عن ذلك، فيسأل الناس عن ذلك، فيقول: أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولذلك بعض الناس قد يكون صالحا في بلده حتى إذا سافر وتغرب تهتك والعياذ بالله، وأوغل في محارم الله رب العالمين. نسأل الله لنا ولكم الثبات. الوصية الثانية: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. الله أكبر، يا لها من وصية، يا لها من وصية تجعل الإنسان قائما في هذه الحياة قياما معتدلا، ترشد حياته وتنظم أموره وتجعله من أسعد الناس عيشة في هذه الدنيا. ذلك أن الغنى يا عباد الله هو غنى النفس، وأن الفقر فقر النفس. والله الذي لا إله إلا هو، إني لأعلم أناسا من أصحاب الملايين المملينة وهم من أفقر الناس. كيف ذلك؟ لديهم فقر نفس وفقر قلب، ينظرون إلى الآخرين وينطلقون لجمع المال ويسابقون ويسارعون ويعذبون بأموالهم، مع أن المعروف أن الله جل وعلا جعل المال ليخدمك لا لتخدمه، وليحرسك لا لتحرسه. أما هؤلاء الفقراء من أصحاب الملايين فهم قد شقوا بأموالهم ورب الكعبة، شقوا بأموالهم ورب الكعبة. لماذا؟ لأنهم لم يقنعوا، أعناقهم اشرأبت إلى من هو فوقهم، وقلوبهم انصرفت إلى غيرهم، ولذلك تجد عندهم فقرا عجيبا. وإنني لأعلم أناسا من أفقر الناس مالا، ليس عندهم تلك الأموال، ووالله الذي لا إله إلا هو، إنهم لمن أغنى الناس، وغناهم في قلوبهم. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض أهل العلم من أهل التفسير في وجه من أوجه التفسير: لنحيينه حياة طيبة، قال: هي القناعة، هي القناعة. حينما يقنع الإنسان بما قسم الله جل وعلا له ويرضى بذلك، فإنه من أغنى الناس، يعيش حياة هنية وعيشة رضية بإذن الله جل وعلا. أما هؤلاء اللاهثون وراء الدنيا الساعون والجارون خلفها، فهم والله من أشقى الناس. ذلك أنهم غير قانعين بما آتاهم الله. والله جل وعلا ماذا يقول يا عباد الله في آية أوقفت بعض السلف حتى قال: من أغضب الجبار حتى أقسم هذا القسم؟ يقول جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآية فيها اشتملت على أعظم المؤكدات على أن الله جل وعلا رزق كل عبد من عباده، وأن هذا الرزق محتوم لا يتبدل ولا يتغير. ولو اجتمع الناس كلهم يا عبد الله على أن يفقروك وقد أغناك الله فلا يستطيعون، ولو اجتمعوا على أن يغنوك وقد أفقرك الله فلا يستطيعون. ولذلك القناعة كنز لا يفنى كما تقول الحكمة، القناعة كنز لا يفنى. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جعل ميزانا لذلك، فقال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في أمور الدنيا، لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا يا عباد الله، هذا يكون في الأموال وفي البيوت وفي البيوت وفي السيارات وفي الوظائف وفي الدرجات وفي غير ذلك من الأمور. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: من نافسك في دينه فنافس، من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. المنافسة الحقيقية هي في السعي إلى الآخرة. يقول جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أما أمور الدنيا فألقها في نحر من أراد أن ينافسك. ولذلك للأسف الشديد أحوال بعض الناس والله يقضي منها العجب. كثير من الناس تحمل قروضا باهظة وديونا مرتفعة وعالية، بسبب ماذا؟ بنى بيتا فوق طاقته، لأنه ما قنع بالبيت الذي هو فيه ونافس الآخرين من أصحاب الملايين. من الناس من يموت وخلفه قروض وديون بسبب عدم قناعته حينما اشترى سيارة أو سافر بما يسمى بثقافة السفر. الآن كثير من الناس يقول: لماذا فلان يسافر؟ سأسافر مثله وهو لا يملك شيء، فيقترض، ربما اقترض القروض الربوية ليسافر، فذهب في حادث أو أتاه الموت فجأة وخلف هذه القروض وراءه، نسأل الله العافية والسلامة. القناعة عباد الله كنز لا يفنى، فاتقوا الله يا عباد الله. والقنوع من أسعد الناس ومن أشرحهم صدرا وألينهم عريكة ومن أكثر الناس راحة بال. أما الذي لا يقنع فهو في هم دائم وفي حزن مستمر، ينظر إلى هذا وإلى ذاك فيصيبه الهم والحزن لأنه ما قنع بما آتاه الله رب العالمين. هذه وصية حبيبكم صلى الله عليه وسلم، عيشوا عليها يا معشر المؤمنين، لا سيما جنس النساء اللاتي لا يرضيهن شيء، وربما أوقعوا أزواجهم في مضائق، في مسالك ضيقة، وأوصلوهم وألجأوهم إلى أمور لا ترضي الله رب العالمين، لأنها لم تقنع، تريد أن تنافس وتجاكر الأخريات، فتلجئ زوجها إلى قروض أو ديون أو سفر فتشاركه في الإثم، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الإحسان إلى الجار، هذا الجار الذي أوصى الله جل وعلا به كثيرا في القرآن، هذا الجار الذي أرسل الله جبريل ليوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الإحسان إلى الجار، إذا أحسنت إليه كنت مؤمنا، الله أكبر، كنت مؤمنا. الإحسان إلى الجار في كل ناحية من نواحي الإحسان ينبغي أن تكون حاضرة لديك، وينبغي يا عبد الله أن تكون عقيدة، عقيدة في قلبك، وينبغي أن تكون مسلكا وطبعا في حياتك، لا أن تتصدعها ولا أن تنافق فيها ولا أن تتخذها مجاملة، بل اجعلها عقيدة ومسلكا وطريقا لك في حياتك. والله جل وعلا قسم الجيران وجعلهم ثلاثة، قال جل وعلا: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فمن الجيران من له عليك ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب، له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. ومن الجيران من له حقان: حق الجيرة وحق الإسلام. ومن الجيران من له حق واحد وهو الكافر، فله حق الجيرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد جيرانه: أنا أجزم وأنا أتحدث معكم عن حقوق الجار، ينقدح في أذهاننا كثيرا ما عليه أحوالنا في هذا الزمان، نسأل الله العافية والسلام. أناس بعضهم وصل به الحد إلى أن لا يعرف اسم جاره، وإلا أن لا وأن لا يعرف مذهبه ولا دينه. هذا الحال سببه هذا الارتكاس المادي الخطير، هذا الحال سببه المادية والأنانية التي طغت على القلوب فاختطفتها من طريق الإيمان. هذا الحال أوصلنا سببه أوصلنا وصلنا إلى هذا الحال بسبب حبنا للدنيا، فغابت هذه المعاني السامية الجميلة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وأقل شيء تقدمه إلى جارك يا عبد الله أن تسلم عليه إذا لقيت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن الوصية الرابعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي قوله: وأحب للناس ما تحب لنفسك. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام يريد مني ومنك يا عبد الله أن نكون سامين بأخلاقنا، مرتفعين بآدابنا، نزاحم النجوم في عليائها عزة وكرامة ورجولة ومجدا واستجابة لله رب العالمين. أحب للناس ما تحب لنفسك. انظر يا عبد الله، ما الشيء الذي تحبه لنفسك فأحبه لغيرك؟ إن كنت من أهل القرآن وأهل العلم فأحب للناس أن يكونوا علماء من أهل كتاب الله رب العالمين. إن كنت من أصحاب المال فأحب للناس أن يكونوا من أصحاب المال. إن كنت من أصحاب الوظائف والدرجات العالية فلا تحسدن امرأ بل تمنى لهم بأن يكونوا في أعلى الدرجات. إن كنت من أصحاب البيوت والسقوف المرفوعة فتمنى لإخوانك المسلمين ما تحبه لنفسك. كذلك في باقي أمور الدنيا، بل حتى في أمور الدين، حتى لو كنت من العباد الصالحين فتمنى لإخوانك أن يكونوا هكذا. إن كنت من التائبين فاحذر يا عبد الله أن تزدري العصاة وأن تحتقر المذنبين، لأن الله تعالى يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فإذا تبت ومن الله عليك بالتوبة فأحب لجميع المسلمين أن يكونوا من التائبين وأن يكونوا من المستغفرين. أحب للناس ما تحب لنفسك. إذا وصلت إلى هذه الرتبة فأنت إنسان عملاق، وأنت إنسان عظيم بإذن الله رب العالمين، لأن هذه الخطوة بل هذه المرتبة ليست بهذه السهولة التي ربما نقولها، لكنها تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى عناء حتى يصل إليها الإنسان. أما الوصية الأخيرة من هذه الوصايا الخمس من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ومن المشفق علينا ومن الحريص على هدايتنا، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه وصية عظيمة. الضحك عباد الله ليس محرما وليس عيبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام تبسم وضحك، والأنبياء تبسموا وضحكوا، قال جل وعلا عن سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جل ضحكه التبسم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربينا وأن يؤدبنا بترك كثرة الضحك، لأن الإنسان إذا غلب عليه الضحك قسى قلبه والعياذ بالله، وتصحر صدره، ولا تسل بعد ذلك عن المصائب المتلاحقة التي تأتي على هذا القلب. ولذلك من أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت امرأة مزاحة في مكة، فلما هاجرنا إلى المدينة نظرت إليها فإذا بها تنزل على امرأة مزاحة مثلها. الله أكبر. الطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولذلك يا عبد الله، الضحك له مجالاته، يروح الإنسان فيه عن نفسه، وأما أن يتخذ الضحك عادة ونفسه إلى الضحك منقادة فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تسمعون المثل يقال: مات فلان من الضحك. وهذا الموت قد يكون حقيقيا بتوقف القلب، وقد يكون معنويا، وذلك بموت القلب موتا معنويا، حينما لا ينفذ فيه لا تنفذ إليه النصيحة، نعوذ بالله من ذلك. ولأجل هذا نحن في وقت أصبح كثير من الناس يبحث عن الضحك، إذا فتشت جواله لا تجد إلا المقاطع
التي فيها الضحك وإثارة الضحك وليس فيها ما يرقق القلب، لا آية تتلى ولا سنة تذكر ولا موعظة ترقق القلوب. إذا ما أتيت إليه في مجالسه فلا يحب تلك المجالس الإيمانية، مجالس الذكر، مجالس النصائح، مجالس المواعظ، وإنما يبحث عن مجالس الهزل وعن مجالس الضحك وعن مجالس السخرية حتى يتمدد ضاحكا ونسي بأن هذا قد يكون سببا من أسباب موت قلبه. وهذا المعنى أيها المؤمنون هي إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، ويتعداها إلى غيرها من الأخلاق التي أباحت الشريعة القدر اليسير منها، أباحت الشريعة القدر اليسير منها، فإذا زدت في ذلك فإن هذا قد يكون ضره أقرب من نفعه. اعتنوا يا عباد الله بوصايا حبيبكم صلى الله عليه وسلم، ووالله الذي لا إله إلا هو لن تجدوا أبدا أنصح لكم من نبيكم عليه الصلاة والسلام، فهو أنصح من آبائكم وأنصح من أمهاتكم. والعرب قديما كانوا يشترون النصيحة بجمل يشتري النصيحة، وهذه النصائح تهدى إليكم مجانا وفيها النجاة بإذن الله جل وعلا يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر يا ربنا عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصل أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حيرانا إلا دللته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مشردا إلا رددته إلى وطنه وأهله يا رب العالمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.